الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل ما كنا بدأناه من دراسة لكتاب الفتن من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ووصلنا في الباب الثالث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب الفتن، ولا زال الإمام البخاري رحمه الله يذكر الأحاديث المتعلقة بمسائل علاقة الحاكم بالمحكوم. نظرتم إلى الآن ونحن ندرس هذه الأحاديث المتعلقة بالمسائل بالعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب الفتن جهل هذه القضية، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالذي رأيناه أن من أعظم أسباب الفتن الواقعة الآن في الأمة الجهل بهذه القضية. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في حديث العرباض بن سارية المشهور، يعني عجب هذا الحديث إذا تدبرته، عجيب جدا. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم تلك الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، والصحابة رضي الله عنهم من فقههم عرفوا أن هذه وصية مودع، ومن فقههم أيضا عرفوا أن خير الدنيا والآخرة موقوف على كلمات يسمعونها غضة طرية من في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني مودع تودعنا ويعرفون أن أمامهم أيام فتن، أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. انظر كيف قرر النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين، يعني المسألتين الخطيرتين جدا في وصيته صلى الله عليه وسلم الموجزة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد أيها العرب، أصحاب أنفة لا يرضون بتأمر العبد عليهم، ومع هذا قال: وإن تأمر عليكم عبد. لماذا نسمع ونطيع؟ لماذا نتقي الله؟ ولماذا نسمع ونطيع وإن تأمر علينا عبد؟ قال: لأن في هذا غلق لباب الفتن، غلق لباب الفتن. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن المتدبر في واقع شباب المسلمين اليوم يجدهم أحد رجلين: إما رجل قد ضيع تقوى الله عز وجل وصار همه شهوة بطنه وفرجه كما تشاهدون في حال بعض الشباب، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، وإما شباب متدينون لكن تدين بغلو، نسأل الله العافية. هذا التدين سبب لهم فتنة أخرى، وهي فتنة ترك السمع والطاعة. ولذلك أنا يعني رأينا هذه القضية مرارا، اليوم يلتزم غدا يخرج عن السمع والطاعة. يعني في السابق أول كان اليوم يلتزم غدا يفتح محل عسل أو محل عودة، في السابق يعني قبل فترة من الزمان كان الالتزام ما شاء الله قريب لمحلات العود والعسل، اليوم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم يلتزم غدا يأتيه شياطين الإنس فينفقونه فيرفعونه، نسأل الله العافية، يبدأ يطعن في مسائل ماذا؟ السمع والطاعة. عجائب. ولذلك معاشر الأحبة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الباب يخبر بأمور غيبية، وأن أمته صلى الله عليه وسلم ستبتلى بأئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته. وكما وصف صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم صغار الأسنان سفهاء الأحلام، وصف هؤلاء الأئمة الآن بأنهم غلمة أو غلمة، يعني شباب صغار، هلاك أمتي على يدي غلمة، يدي غلمة أو غيلمة. وجاء في بعض الألفاظ الحديث قال: من قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحداث يقول العلماء أنها وقعت تقريبا من عام 60 للهجرة إلى يعني عام 66 أو 67 للهجرة، أحداث تولى فيها بعض الصبيان أو كان أمراء أولئك الخلفاء من الصبيان، فوقعت في الأمة الإسلامية يعني بعض البلايا والرزايا كقضية موقعة الحرة في المدينة ومقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقضية مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة وحصار مكة وهدم البيت ونحوها من تلك القضايا الخطيرة التي سالت بسببها دماء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن بعض الأحداث المغيبة التي وقعت وما لم يقع والله الذي لا إله غيره سيقع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معاشر الأحبة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. في رواية قال: أغيلمة سفها سفها. نعم، ما تحصل الفتن معاشر الأحبة من أغيلمة حكما، وإنما تحصل من أغيلمة ماذا؟ سفها. ووقع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا حفظكم الله قوله: ومعنا مروان. مروان هذا هو ابن الحكم الذي يدعي الخوارج على عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نساه مع أبيه إلى الطائف، وأن عثمان رضي الله عنه لما ولي الخلافة أعاده مع أبيه إلى المدينة المنورة. وهذا يعني دعوى باطلة، ما ثبت إسناد هذه القضية أبدا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم من المدينة، لأن الحكم أولا كان من أهل مكة لأنه من مسلمة الفتح، لم يكن في المدينة أصلا، إنما كان في مكة. ومروان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 سنوات، 7 سنوات، فما ذنب هذا الطفل الصغير أن ينفى؟ والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد رد شيخ الإسلام وغيره من العلماء قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم بن العاص أو ابنه مروان، كما ذكر ذلك في منهاج السنة النبوية في المجلد 265. هذا مروان يقولون هو المؤسس الفعلي لدولة بني أمية، لأن جميع من جاء من خلفاء بني أمية كلهم من أبنائه، جميع من جاء من خلفاء بني أمية كلهم من أبنائه، وأولهم عبد الملك بن مروان، أولهم عبد الملك بن مروان. وقد قامت يعني في بداية تأسيس هذه الدولة فتن عظيمة بين المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع المسلمين. هذا يقول روي أن له صحبة مروان، لكن الذهبي ضعف هذا، قال عداده في كبار التابعين، عداده في كبار التابعين. قوله هنا سمعت الصادق المصدوق، الصادق المصدوق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما يخبر به صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حق. صادق ماذا؟ مصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ولو تأملتم الأحاديث التي وصف الصحابة بها النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين الصادق المصدوق، تجدون أكثرها يتحدث عن الغيب. إذا كان في الحديث بعض الأمور الغيبية، تجد الصحابي رضي الله عنه يذكر هذه هاتين الصفتين، يقول حدثني الصادق المصدوق، كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في رحم أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك. يعني الصحابة إذا كان في قضية عن الأمور الغيب يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق، يعني هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا ما نراه الآن لكن والله الذي لا إله غيره سيقع، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما يخبر به. ولذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم قال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، إنك لتعين على نوائب الحق، إنك لتكسب المعدومة، إنك لتقرئ الضيف. يعني من كانت هذه صفاته لا تأتيه الشياطين أبدا، هكذا كان صلى الله عليه وسلم صادقا مصدوقا. قال فقال مروان، هنا حديث أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن أمته ستبتلى ببعض الحكام في ذاك الزمان ممن سيظلم أو يستأثر أو يفعل أو يفعل. قال مروان لعنة الله عليهم ظلمة، هذا مروان بن الحكم قلنا تابعي. اللعن هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابي يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، إنما جاء ممن؟ من مروان بن الحكم، وهذا اجتهاد منه هو، ولعن معين عند السلف رحمهم الله لا يجوز وإن كان مرتكبا لكبيرة، إنما اللعن الجائز عندنا اللعن العام، ألا لعنة الله على الظالمين هكذا، ألعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هكذا على وجه العموم. كذلك هنا لعن على وجه العموم لأنه لا يعرفهم وهم مجموعة. ويقول العلماء إن الله عز وجل لعله أجرى هذا اللعن على لسان من؟ على لسان مروان، لأن الجميع من صلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا اجتهاد من مروان. ولذلك لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بني أمية أو لعن أحدا من الخلفاء بعينه صلى الله عليه وسلم، وما ترويه الشيعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاكما بعينه أو لعن يعني بني أمية أو لعن نعوذ بالله معاوية أو بنيه أو من صلبه أو يزيد ومن يأتي في صلبه، فهذا كله ذكر العلماء أنه كذب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. أبو هريرة الآن حضركم الله عنده علم قطعي بأن الأمة سيليها حكام ظلمة في يعني في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني توفي أو بعد فيه صلى الله عليه وسلم عنده علم قطعي بهذا، ومع هذا لم يسم أحدا بعينه. انظر، عنده علم قطعي أن الأمة، العلم من أين أخذه؟ أخذه من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. سيكون بعدي أئمة ظلمة يفسدون يفتنون يفعلون يفعلون، وهم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. سمع هذا أبو هريرة رضي الله عنه من في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما تكلم بكلمة. رأيتم الشاهد لماذا أورد المصنف رحمه الله هذه المسألة؟ رأيتم؟ ما تكلم أبو هريرة بكلمة واحدة ولا ذكر اسما واحدا. قال لو شئت أن أسميهم لفعلت، لكن ما نسميهم. لماذا ما تسميهم؟ قال لقضيتين. القضية الأولى، يقول رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم أو جرابين من العلم، أما أحدهما فكففته، بذفته يعني نشرته بين الناس، وعاء من العلم بذفته نشرته بين الناس، وأما وعاء فلو بذفته لقطعت هذه، وفي رواية لقطع هذا البلعوم. انظر رضي الله عنه وأرضاه، من فقهه رضي الله عنه وأرضاه عرف أن هذا الأمر واقع كونا لا محالة. هذا الذي يحاول الآن كثير من دعاة الحزبية أن ينكروه. لاحظوا هذه القضية، القضاء الكوني كثير من دعاة الحزبية يريدون إنكاره الآن، حتى أنهم بدأوا يضعفون الحديث الصحيح إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يريدون الآن تضعيف هذا الحديث، مع أن السلف رحمهم الله أسسوا علما كاملا مبنيا على هذا الحديث، أساس أجمع السلف والخلف على صحة هذا الحديث، مو حسن أو صحيح لغيره. يا أحبتي، هذا فيه إجماع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن مثل هذا الحديث: هذا حديث متواتر بالمعنى. قرون والسلف رحمهم الله يؤلفون الكتب في الفرق وفي أسماء الفرق وفي حصر الفرق وفي بيان شعب هذه الفرق بناء على أي شيء؟ على هذا الحديث. ثم يأتي بعض الناس اليوم المفتونين يريدون تضعيف هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم الآن قالوا: خلاص هذول السلفيين اللي يدعون إلى لا إله إلا الله اتركوهم، ونحن الآن نجتمع يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه، ويعذو بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا تقول خارجي، ولا تقول شيعي، ولا تقول صوفي، ولا تقول بدعي، إلا سلفي. عاد هذه صعبة، إذا ستفترق هذه الأمة على فرقتين عندهم، ها؟ على فرقتين، ماشي حالك وسلفي. هذه على فرقتين يمشي، لأنهم يعذرون كل أحد إلا السلفي. هذا السلفي ما يمكن أن يعذر. ليش يا أخي عذرت الصوفي والخارجي؟ تقول هذول شباب خارجي يفجر نفسه ويقتل مسلم، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. بعضهم يعبر يقول: شاب مسكين، النبي يلعنهم، وهذا يقول شاب مسكين، يعني ضر ربهم. والسلفي ولو كان من أعلم الناس ما يعبر عندهم أبدا. إيش هذا الميزان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا الهوى، إلا الهوى. نعود حضركم الله، نقول: من فقه أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن علمه قطعي بهؤلاء الحكام وأنهم ظلمة، وعنده على هذا دليل من الكتاب والسنة، ومع ذلك ما تكلم بكلمة واحدة. ولا نزع يدا من طاعة، ولا فارق الجماعة، ولا ترك الصلاة في مساجدهم، ولا ترك الحج معهم، ولا ترك الجمعة والجماعة والعيدين معهم، ولا ترك الجهاد معهم، وكان يؤدي إليهم زكاة ماله، مع إن عنده دليل قطعي. كيف بهؤلاء الخوارج الذين ما عندهم إلا ظنيات، إن يتبعون إلا الظن، ومع هذا هذا الظن بنوا عليه نزع يد من طاعة وخروج عن الجماعة ومفارقة بلد واستحلال للدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن علم أبي هريرة قطعي، ومع ذلك ما سمى حاكما واحدا باسمه، وما طعن في حاكم واحد باسمه، بل الذي ثبت أن من المبايعين ليزيد بن معاوية عبد الله بن عمر، كما جاء في صحيح مسلم، كتب عبد الله بن عمر كتابا إلى يزيد بن معاوية: إني أبايعك على بيع الله ورسوله أنا ومن أطاعني. كتاب، مع أن عندهم علم أن خلافة يزيد بن معاوية رضي الله رحمه الله أو ما رحمه كيفه، فهذا يعني ملك عظوظ ليس خلافة نبوة، بخلاف ماذا؟ بخلاف خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع هذا ما تكلم واحد منهم بكلمة. لو شئت، ما الذي منعه من الكلام؟ منعه أمران: الخوف على نفسه، نعم نخاف على أنفسنا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثاني: الخوف على الأمة، وهذا أعظم. جبت على نفسك، يجب عليك أن تخاف على الأمة كذلك من الفتن. ولذلك أورد هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله: إن من أعظم أسباب الفتن التعرض للحكام، فإن في وإن كانوا ظلما، وإن كانوا جائرين بظنك، بل وإن كان عندك دليل شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظلما، مع ذلك لا يجوز لك أن تتعرض لهم بحال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حمل العلماء رحمهم الله العلم الذي ما بثه أبو هريرة رضي الله عنه على هذه المسائل المتعلقة بالحكام، وكان من دعاء أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم لا تبلغني الستين ولا إمارة الصبيان. مات رضي الله عنه وأرضاه قبل ذلك بسنة أو سنتين، 58 أو 59، كما ذكر ذلك علماء الحديث. شاهدنا حفظكم الله ورعاكم أن أحاديث الفتن وإن نصت على بعض الأشياء، إلا أن تنزيلها على الواقع صعب جدا. كان الصحابة عندهم علم قطعي، ومع ذلك ما استغلوا هذا العلم في التفريق بين المسلمين، ما استغلوه في الشتم ولا في السباب ولا في الغيبة ولا في النميمة، ما استغلوه. لو أن أبا هريرة رضي الله عنه يريد شرا بالإسلام، يريد شرا بالإسلام وأهله، أو يريد منصبا أو جاها في الدنيا، فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف 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 عن هؤلاء الغلمان؟ بايعوني. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا شك ولا ريب إنه أولى بالإمامة من يزيد ومن جاء بعد يزيد، لا شك. لكن مع هذا كله، مع أن عندهم دليل قطعي، كلهم رضوا بما قدره الله عز وجل لهم كونا، وسلموا بهذا وعملوا بهذا كما أمرهم الله شرعا. شيء قدره الله كونا، تدفعه بأي شيء؟ تدفعه بالأوامر الشرعية. لا يجوز لك أن تجتهد مقابل ماذا؟ مقابل النص. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جارا، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم. لماذا؟ قال: لكون الخروج أشد من الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. نظرتم حفظكم الله. ونقل ابن حجر رحمه الله الإجماع على ذلك. وفي لفظ لهذا الحديث أيضا معاشر الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس ماذا؟ اعتزلوهم. إذا تقاتل هؤلاء الحكام على الملك الواجب على المسلمين أم ماذا؟ أن يعتزلوهم كما اعتزل بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني تلك المسألة أو في زمان ذاك الفتن. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعض يعني مخرجي هذا الحديث إن هذا الحديث من رواية 4 من الصحابيات رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، 4 من الصحابيات عن بعضهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الباب يقول النبي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. لماذا قص العرب بالويل مع أنهم في المسلمين قليل جدا؟ العرب في المسلمين قليل، العجم أكثر من العرب. والإسلام ولله الحمد والمنة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق في الإسلام بين العربي وبين الأعجمي. لكن لماذا قص النبي صلى الله عليه وسلم العرب؟ ذكر العلماء بعض الأسباب التي قص النبي صلى الله عليه وسلم بها العرب، منها أن العرب كانوا أمة جاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أمة ضعيفة، أمة متفرقة، أمة فقيرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت لهم دولة توحدهم وتجمعهم وتعزهم، لأن في الاجتماع قوة ومنع وعز. كالفرس كان لهم قوة ومنع لأن عندهم دولة، والروم كان عندهم عز ومنع لأن عندهم دولة. أما العرب فلم يكن لهم دولة، لأن العرب اعتادوا في جاهليتهم التكبر على السلطان. العرب في جاهليتهم من عادتهم التكبر على السلطان، يأبى العربي أن يحكمه غيره. ولذلك كان في الجاهلية: اليوم شيخ قبيلة، بكرة تغزوه قبيلة أخرى وتسوقه عبدا عندها، وهكذا. كما وصفهم الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين يعني العرب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، ضلال واضح. نعم والله، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، حتى أنار الله عز وجل لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهدانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرب أن هذا الاجتماع أزف وقت انتهائه، جاء وقت تفرقكم أيها العرب، جاء وقت فقركم أيها العرب، جاء وقت ذلكم أيها العرب. وبداية وآية هذا أن يفتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، يعني حلقة صغيرة، يذكرون العلماء يعني بعض الحركات على الأعداء 90 و100. إذن هذا هو أحد الأسباب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني حضركم الله قالوا لأن العرب هم أصل الإسلام ومادته، والحرب على الإسلام أول ما تطال العرب لأنهم أصل الإسلام ومادته، فإذا هوجب الإسلام هوجب العرب من باب ماذا؟ من باب أولى. وذكر القرطبي رحمه الله يعني سببا عجيبا جدا ويدل على فقهه رحمه الله، حيث يقول: وقد فسر القرطبي رحمه الله الويل هنا بأن المراد به الحرب، قال: فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب، وقد وجد ذلك بما استؤثر به عليهم من الملك والدولة والأموال والإمارة، فصار ذلك في غير العرب من الترك والعجم، وتشتتوا في البراري بعد أن كان العز والدنيا والملك لهم ببركته عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الدين والإسلام. فلما انتبهوا يا معاشر الأحبة إلى فقه القرطبي رحمه الله، قال: فلما لم يشكر الله على هذه النعمة وكفروها بقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم أموال بعض، سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم. نظرتم هذا الفقه؟ ما شكر العرب، بل قام بينهم ويلات وقام بينهم صراع على الملك وعلى الحكم، كما هو في أول دولة بني أمية، وكما هو في آخر دولة بني أمية، وكما هو في أول دولة العباسيين أو العلويين، وكما هو في وسط دولة العباسيين، وهكذا حتى نزع الملك والسياسة والإمارة والدنيا من العرب في القرن الثالث. ما حكم العرب إلا 3 قرون بس مع اشتراك في العجم والمماليك، ثم انتقل الملك إلى العجم. والإسلام ليس دين العرب خاصة، الإسلام للعرب والعجم، والمسلمون يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله عز وجل أمرهم من المسلمين، سواء كان عربيا أو أعجميا. سمع وأطاع علماؤنا للمماليك، وهم مماليك أيضا ليسوا أحرارا، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن عبدنا كانوا مماليك يحكمون العالم الإسلامي. جاهد تحت لوائهم شيخ الإسلام رحمه الله، قاتل التتر والصليبيين تحت إمرة المماليك ولا يخفاكم. فالملك انتقل من العرب حفظكم الله في حدود القرن الثاني، وقامت الدول. وبهذه المناسبة معاشر الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة عند أحمد وغيره: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وفي رواية: ثم يكون بعدي ملكا عضوضا. هذا أمر سياسي مهم لا بد أن تفهموه، أن خلافة النبوة انتهت 41 للهجرة. متى انتهت خلافة النبوة؟ 41 للهجرة. أول خليفة أبو بكر سلم رضي الله عنه، واحد بس أبو بكر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه قتل مع أنه خلافة نبوة، فعثمان رضي الله عنه قتل مع أنها خلافة نبوة، فعلي رضي الله عنه قتل مع أنها خلافة نبوة، ثم الحسن رضي الله عنه وأرضاه تنازل: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وسمي ذاك العام عام الجماعة. الناس لا يرضيهم شيء، خلافة النبوة 30 سنة ومع هذا 3 خلفاء قتلوا. أما أولهم الفاروق قتله أخبث الناس أبو لؤلؤة المجوسي، معلوم هذا لديكم حفظكم الله. أبو لؤلؤة المجوسي يسمى عند الرافضة الآن بابا شجاع الدين، بابا شجاع الدين، وفي بلادهم له نصب تذكاري، نصب في مدينة اسمها كاشان، نصب تذكاري يزورونه، مع أن الخبيث قتل في المدينة ودفن في المدينة، لكن من حبهم لمن قتل من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، سموه بابا شجاع الدين. وعندهم عيد يحتفلون في التاسع من ربيع الأول إلى الثاني عشر من ربيع الأول، ثلاثة أيام عيد بابا شجاع الدين، ثلاثة أيام يرفع فيها القلم، يرفع فيها القلم. وبعد هذه الكلمة معاني، إذا رفع القلم أفي قلم هنا أفي قلم حول ولا قوة ألفا، فرحا بمقتل من؟ بمقتل عمر. خلافة النبوة 30 سنة، هذا الخليفة الثاني قتل، ثم جاء الثوار بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي فقتلوا الخليفة الثاني، قتل الخليفة الثاني أو الثالث، يعني الثاني من المقتولين، نقول الثالث أحسن، عثمان رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه المبشر بالجنة قتل. يعني هذا الخليفة الراشد خلافة النبوة على أيدي شباب من شباب المسلمين المنتسبين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقودهم أبو لؤلؤ، يقودهم عبد الله بن سبأ اليهودي، آمرين بالمعروف نهين عن المنكر. ليش قتلوه؟ آمرين بالمعروف، يغارون عندهم غيرة على الدين بزعمهم، لكنها غيرة يقودها يهودي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخليفة الثالث. فالخليفة الرابع علي أبو السبطين رضي الله عنه المبشر بالجنة، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لما يعني لم تطفئ نار حقدهم على الإسلام مقتل عثمان، ذهبوا إلى العراق وربعوا بمن؟ بعلي رضي الله عنه وأرضاه، يطلبون الجنة، خارجين يمدح قاتل عثمان رضي الله عنه، يقول يا ضربة المتقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يقتل علي يريد الجنة، بل جاء في بعض ألفاظ فتنة مقتل عثمان أن أحد القتلى ارتقى صدره وقال الله أكبر، ما أقرب طريق الجنة ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أقتل عثمان رضي الله عنه. شوف يا شباب الفتن، لا يغتر أحد، لا تقولوا لي فلان داعية، كيف تسبونه كيف تغتابونه، لا، الدنيا ليست عواطف يا أحبتي. قتلت عثمان بعضهم أبوه صحابي، نسأل الله الثبات يا أحبتي، أبوه صحابي، ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 30 سنة، 30 سنة، ومع هذا استطاع عبد الله بن سبأ اليهودي أن يركب على شبابنا ركب الحمر ويأتي بهم من مصر والعراق ليقتلون عثمان، منكرين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. كيف لو رأيتم صلاتهم؟ كيف لو رأيتم جهادهم؟ وكانوا يسمون القرى، وكان من أكبرهم قاتل علي. تعرفون قاتل علي معاشر الأحبة؟ أو تدرون أن قاتل علي شيخ القرى في مصر؟ شيخ القرى أخذ القرآن عن معاذ بن جبل وبعثه عمر رضي الله عنه ليعلم الناس القرآن في مصر، ووثق فيه عمرو بن العاص، لكن هذا الشيخ أصغى سمعه لعبد الله بن سبأ. جاءه عبد الله بن سبأ وصب في أذنه عثمان عثمان عثمان، مثل ما يفعل الآن بشبابنا، الدولة 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 الدولة، حتى نسأل الله العافية، ترى نسوا كل خير وكل أمن وكل أمان وكل عقيدة وكل توحيد وكل دين وأركان إسلام وأركان إيمان وأعراض محفوظة وأموال محفوظة ودماء محفوظة، وقالوا جبال هذا الجسم تلك البلد خير من المدينة ومكة حتى يخرج منها، كبرت كلمة تخرج من أفواه، نسأل الله عز وجل. انظر، لا يغتر أحد بأحد يا أحبتي، انتهت العاطفة، ما في عاطفة، فيه معاشر الأحبة علم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم، عندك علم شرعي عليه السلف رحمهم الله أخذنا به، وإلا العواطف أحبتي قتلت عمر، العواطف قتلت عثمان، العواطف قتلت علي. مسلمون يقتلون عثمان ويقتلون علي، يجاهدون مجاهدين يريدون الجنة مع عشرة أحبة. كيف فتنوا؟ فتنوا بسبب الشبه وبسبب الشهوات، كما فتن غيرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا ينكر أحد أحبك الله إذا قلنا لك لا تسمع الشريط الفلاني أو لا تقرأ الكتاب الفلاني. قلت يا شيخ مشايخ علماء والذين قتلوا عثمان تحسبهم جهلاء قرة، شيخ القرة يقودهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة من أشعث كانوا يسمونها فتنة القرة. لكن العمدة على من؟ العمدة على موافقة قولك وفعلك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. شاهدنا حفظكم الله ورعاكم أن الناس إن لم يشكروا نزعت منهم هذه النعمة. فالعرب في ذاك الزمان لم يشكروا، فلذلك نزعت منهم تلك النعمة وضاعوا في البراري، ورجع كثير منهم إلى قطع الطريق والسلب والنهب إلى قيام هذه الدولة المباركة. ولله الحمد والمنة منعوا وأمنوا الطريق ووصل الحجاج. وإلا لو قرأتم كيف كانت الجزيرة العربية قبل قيام هذه الدولة لرأيتم عجب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأوا مثلا كتاب مرآة الحرمين أو اقرأوا كتاب رحلة الحج، يقول من سنة كذا إلى كذا انقطع الحج، تسلط الأعراب على الحجاج، تسلط القرامطة على الحجاج، تسلط الخوارج على الحجاج، جاء الخوارج إلى الحجاج وهم ضارون في عرفة فأبادوهم، جاء القرامطة إلى الحجاج وهم يطوفون حول البيت فأبادوهم، حمدان قربت هدم الكعبة وقتل الحجاج وارتقى باب الكعبة وقال أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. أين الطير الأبابيل وأين الحجارة من سجيل؟ وين يقول وين؟ انظر كيف نسأل الله لما كفر العرب هذه النعمة. هذا الكلام معاشر الأحبة يقال للمسلمين الآن، لا تكفروا هذه النعمة التي نحن فيها، وأخص منهم أبناء هذه البلاد، لا تكفروا هذه النعمة العظمى التي والله الذي لا إله غيره نحن فيها. تلفت يمينك تلفت يسارك، هل ترى مثل هذا التوحيد؟ هل ترى مثل هذا الأمن؟ هل ترى مثل هذا الاجتماع؟ هل ترى مثل هذا التآلف؟ هل ترى مثل هذه المناهج الدراسية؟ هل ترى نساء بهذا الشكل مصطوف عليهم كأنهن في قلعة؟ ولله الحمد والمنة. هل ترى مثل هذه اللحمة؟ هل ترى مثل هذه الألفة؟ أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب تآخوا وتصاهروا وتوافقوا، ولله وضاعت عنا عيبة الجاهلية وعصبية الجاهلية. دخل الناس بلادنا آمنين يتعلمون يعملون، سافرنا نحن بلادهم نتعلم نعمل، وأصبحنا بنعمة الله ولله الحمد والمنة إخوانا. هذه والله من فقه الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال الأمر على حقيقته: ويل للعرب من فتن وحروب طاحنة ستقوم بينهم، لأنهم لم يشكروا نعمة الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسأنزع عنهم الملك والعز والمال وأعطيه غيرهم. هذه المسألة الأولى معاشر الأحبة. نرجع إلى حديث سفينة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثم يؤتي الله الملك من يشاء، أو ثم يكون بعدي ملكا عظوظا. 41 للهجرة تنازل الخليفة الراشد الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأنه رأى أن المسلمين يجتمعون بهذا. خليفة راشد، انظر، له داعية ولا تو تعلم الكلام ولا دكتور ولا مدري وشه، خليفة راشد أخذ الملك، أخذ الخلافة مأخذا شرعيا اختاره أهل الحل والعقد في العراق بعد موت علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما نظر أن مصلحة الإسلام في اجتماع المسلمين وترك هذا الحرب، وأن الناس لن يجتمعوا عليه هو، وأن أهل الشام لن يرتضونه، وأن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق سيشوشون، تنازل إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقبل هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحكيم رضي الله عنه وأرضاه الموصوف بالحكم والحلم رضي الله عنه وأرضاه، وقامت ممالك الإسلام. ومعاوية أول ملك من ملوك المسلمين، وأفضل ملك من ملوك المسلمين، وأعدل ملك من ملوك المسلمين. كل من جاء بعده لا يدانيه بالفضل والعدل رضي الله عنه، ومع ذلك يطعنون فيه رضي الله عنه وأرضاه، ويزعمون أنه مغتصب. كيف مغتصب وقد أجمع عليه المسلمون؟ تنازل الحسن إليه، وكان أهل الشام قد بايعوه، ومن بايعه أهل الحل والعقد خليفة، ولا ما هو خليفة، خليفة معاشر، يزعمون أنه اغتصب الملك اغتصابا. حاشا وكلا رضي الله عنه وأرضاه. ثم رأى أنه لو لم يوصي بالملك إلى أحد، خشي مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. فرأى رضي الله عنه وأرضاه واجتهد أن هذا الأمر لقريش، وأن الناس لن يرضوا إلا لقرش في ذاك الزمان. قال وأن أهل الشام لن يرضوا إلا ببني أمية، وأولى بني أمية في اجتهاده رضي الله عنه ابنه. ولذلك لما شاور أهل الحل والعقد في زمانه وجدهم موافقين على إمارة ابنه إلا فرد أو فردين، فأتى بهم واستمالهم واسترضاهم حتى بايعوا، وبعضهم وعد إن مت أبايع يزيد، هكذا إن مت أبايع يزيد. اجتهد معاوية وهو أهل الاجتهاد، لما هو أهل الناس توهم منتهين من حرب، لو مات معاوية يا أحبتي إيش حيصير؟ سينشب الناس بحرب مرة ثانية. لذلك لما مات يزيد وجاء بعده ابنه فيه ضعف شديد، رجعت الحرب مرة أخرى، وقام ابن الزبير ومن معه، وقام الضحاك ومن معه، وقام مروان ومن معه، ورجعت الفتن. رجعت ولا ما رجعت؟ حتى هدأت بعبد الملك بن مروان. إذن معاوية لم يكن غاصبا في توليته ليزيد أبدا، بل هو صحابي جليل اجتهد. الناس كانوا حديث عهد بفترة، أولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة؟ كذلك اجتهد معاوية رضي الله عنه هنا اجتهادا سائغ لمثله أن يجتهد. عقولنا قاصرة، وين نحن يا أحبتي ومعاوية، وعقل معاوية، ودهاء معاوية، وصحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نطعن الآن ونقول معاوية اغتصب الملك وولى يزيد ابنه؟ يا مسكين، تعلم أركان الصلاة قبل أن تطعن في معاوية، فقد نفسك وعقيدتك، تعرف عقيدة أنت ولا مشي حالك؟ ها، في فقه الأشعري وعقد مالكي، في طريقة الجنين الثالث، ها، في عقد الأشعري يقولون، ها، عقد الأشعري وفقه مالكي، تطعن في معاوية. الشاهد حضركم الله، إذا عمل معاوية باجتهاد سائغ، إن أصاب وقد أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر. ماذا؟ لا يجوز لمسلم أن يناقش القضية الآن في هذه السنوات المتأخرة ويقيس معاوية صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي على نفسه. بدأت الدول الإسلامية، الممالك الإسلامية، ما في خلافات، خلاص يأتي واحد كذا يقوم خلافة مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكر العلماء أنه خليفة لأنه شاع العدل وكذا وكذا، لا بأس، يأتي أفراد. لكن الدولة إيش اسمها؟ الدولة الأموية. إيش اسمها؟ الدولة الأموية. والخلافة فيها كيف يا أحبتي؟ انتخابات ولا أهل الحل والعقد ولا بالتوريد؟ بالتوريد يا أحبتي. اسمها الدولة الأموية، والخلافة فيها بالتوريث. ثم جاءت الدولة العباسية، سيوف طحنت. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن السفاح قتل من الأمويين أمم لا يحصيهم إلا الله، ثم بسط عليهم الفرش، ثم أفطر يومه ذاك على تلك الجثث. ملك عظوظ، ليست القضية لعب، ملك عظوظ. اسمها الدولة العباسية، والخلافة فيها بالميراث لا بالانتخاب. ليش الخلافة؟ بالميراث لا بالانتخاب. ثم استمرت ما شاء الله أن تستمر إلى أن ذبح المتوكل بسكين، المتوكل الذي نصر السنة وقمع البدعة ذبحه المماليك بسكين. وبدأت وإن كان قبل هذا بين الأمين والمأمون حرب، وحقيقة الحرب بين الفرس والعرب، واستطاع الفرس فيها أن يغلبوا العرب وأن يولوا من؟ يولوا المأمون، لأن المأمون أخواله ممن؟ من الفرس. أما الأمين فأخواله من العرب، أبو زبيدة عربية، أما المأمون أخواله من الفرس. انتصر الفرس على العرب، لكن بعد المتوكل استلمت الدولة الإسلامية المماليك، الدولة العباسية إلى سقوط بغداد على أيدي التتر. ثم بعد هذا قامت دول المماليك ودول السلاجقة، وكلهم ملوك، وكان العلماء المسلمين يرون لهم حق السمع والطاعة، ويصلون خلفهم وخلف نوابهم وفي مساجدهم، ويحجون معهم ويؤدون إليهم زكاة مالهم، إلى أن جاءت الدولة الإسلامية العثمانية. والعثمانية ملوك يا أحبتي، خلفاهم هم خلافة نبوة؟ هل خلافة الدولة العثمانية خلافة نبوة؟ يا أحبتي من العجم، فضلا عن أن يكونوا من القرش، فضلا عن أن يكونوا من العرب، فضلا عن أن يكونوا من قريش، أو دولة التركية دولة إسلامية حمت بلاد المسلمين مئات السنين، وكان ملوكها من العجم، وكان الحكم فيها ملكا عظوظا بالميراث. إذا مات سليمان الأول جاء سليمان الثاني، مات مراد الأول جاء مراد الثاني، وهكذا حفظكم الله إلى أن سقطت تلك الدولة وضعفت وتقلص سلطانها واستولى الناس على تركتها. من قال أنها هي الخلافة العامة؟ ملك كملك بني أمية، وكملك بني العباس، وكملك المماليك، وكملك الفاطميين، وكملك التتر، وكملك المغول. ما عاد في أحبة خلافة نبوة من عام 41 للهجرة. فلما عاد الله بعائدته على هذه الجزيرة العربية، وجمعنا الله عز وجل تحت هذه الأسرة المباركة، واجتمعنا وتآخينا وتآلبت قلوبنا، وظهر التوحيد، وصدع بالحق، وظهرت الصلاة والصيام والزكاة، قالوا لا نبي خلافة نبوة، ولا ما نوافق، لازم خلافة نبوة. ليش تسمونها السعودية؟ أنا أتكلم بصراحة معاشر الأحبة، أرجو حفظكم الله أن تقدروا هذا الكلام وتعرفوا مواقعه. ليش يسمونها السعودية في الفضائيات؟ طيب ليش يسمونها العثمانية؟ حلال العثمانية، حرام السعودية. حتى باللغة التركية يسمونها عثمانلي، عثمانلي، ولا ما يسمونها؟ يعني حلال العثمانية حرام السعودية، حلال الفاطمية حرام السعودية، حلال التترية والمغولية حرام السعودية، حلال العباسية حرام السعودية، حلال الأموية حرام السعودية. ليش يا عبد؟ لماذا هذا الظلم؟ من 41 انتهت خلافة النبوة، خلي تصير الأمور واضحة ونعرف ديننا وعقيدتنا ومنهجنا تمام الوضوح، لا لبس فيه ولا إشكال. هكذا الملوك إذا استولوا على بلد نسب إليهم، ملوك هؤلاء حفظك الله، كل ملك يستولي على دولة ينسبها إليه، كما سمى الأمويين الدولة الأموية، وكما سمى العباسيين الدولة العباسية، وكما سمى العثمانيين الدولة العثمانية، كذلك سمى السعوديين الدولة السعودية. والناس الآن في أمس الحاجة للتنظيم وللترتيب، جوازات وإقامات وتبعيات وبطاقات ورخص، الناس مظلموا، وهذا من التنظيم فقط لا غير، ليس له قصد. لماذا يورثون الملك؟ هكذا الملوك معاشر الأحبة يورثون الملك. لماذا ورث معاوية يزيد؟ حلال على معاوية اجتهد؟ قالوا نعم. ثم حتى نحن اجتهدنا. حلال على عبد الملك بن مروان يورث الملك إلى بنيه، وكان عبد الله بن عمر يكتب كتابا بيده من عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك بن مروان، إني أبايعك على بيع الله ورسوله، أبايعك، في صحيح مسلم. عبد الله بن عمر يبايع عبد الملك بن مروان مع أنه أخذها بالسيف، لم يأخذ عبد الملك بن مروان الخلافة بمبايعة أهل الحل والعقد ولا بإجماع المسلمين ولا بالانتخابات، وإنما أخذها بالسيف، قتل في سبيلها صحابة، ومع ذلك بايع عبد الله بن عمر والصحابة كلهم بايعوا وصلوا خلف الحجاج كما سيأتي كلام أنس رضي الله عنه وأرضى عن الحجاج. ما قالوا ما نبايع لأنك ورثت الملوك. هكذا النبي أخبر كونا أن الدولة الإسلامية ستنقلب إلى ملك. قال ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. الملك من سمات الملك التوريث. الصحابة رضوا بهذا والتابعون رضوا بهذا والسلف رضوا بهذا ونحن نرضى بهذا كما رضي الصحابة وكما رضي التابعون وكما رضي السلف. فالذي يطعن بهذا طعن بالصحابة وطعن بالتابعين وطعن بالسلف رحمهم الله. وإن شئتم أعطيكم مئات الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله في أمره بالصبر على الواثق وعلى المعتصم وعلى يعني قبله المأمون وهو يجلد ويضرب ويقول عليكم بالسمع والطاعة وإياكم والفتن. قالوا أوليس نحن الآن في فتنة يا إمام؟ قال نعم في فتنة، ولكن الفتنة الدماء الدماء، يعني تلك الحرب التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. نتكلم بصراحة، هذه الدولة دولة إسلامية ملوك، ليست الخلفاء الراشدين. إذا قال لكم أحد هذا خلافة نبوة قولوا تكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة. هؤلاء ملوك مملكة إسلامية كمملكة بني أمية ومملكة بني العباس ومملكة الفاطميين والعثمانيين. إذا كنتم تحرمون على هؤلاء فحرموا، إن كنتم تطعنون في العلماء الذين يمدحون هذه الدولة ويحبون هذه الدولة ويدعون إلى السمع والطاعة، فاطعنوا في عبد الله بن عمر الذي بايع عبد الملك بن مروان رضي الله عنه وهو أخذها بالسيف. عينك عينك، قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه في سبيل هذه الدولة، ومع ذلك بايعه عبد الله بن عمر. معاشر الأحبة، خلنا نتكلم بوضوح، لا بد من الوضوح وقت الفتن، لا بد من دراسة واضحة بينة، ما في عمومات، في أشياء نقاط توضع الحروف هكذا واضحة تماما. الممالك الإسلامية قامت من 41 للهجرة. اللي يكذب بهذا يأتي يقول هذا كذب كذب. بعد هذا ننظر إلى قوله أنا وإن الممالك الإسلامية قامت من 41 للهجرة. بس يعني كم سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي؟ كم سنة؟ 31 سنة فقط خلافة النبوة 30 سنة بس، وبعدها ملكا عظوما. إذن الذي جعل علماءنا وجعل الصحابة يسمعون ويرضون لملوك الإسلام الأوائل يجعلنا نحن كذلك نسمع ونطيع لملوك الإسلام المتأخرين. هذه القضية قضية مهمة معاشر الأحبة، كلها يعني ركز عليها الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. إذا عرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فنقول للشباب في بلادنا اتقوا الله فينا اتقوا الله فينا اتقوا الله فينا، لا تكفروا هذه النعمة التي نحن فيها فنسلب ونشتت في البراري كما سلبت عن من كان قبلنا وشتتوا في البراري. وأنا أدعوهم فقط لقراءة كتاب مرآة الحرمين أو كتاب رحلة الحج. أحد العلماء المصريين يعني كتب في حج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني قضية دعوة الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله. اقرأوا 20 سنة تعطل الحج، 30 سنة تعطل الحج، 40 سنة والحج وقتل وقتال. فلما اجتمعنا يأتي شباب سفهاء ومن خلفهم ممن نسأل الله العافية من القاعدة يريدون أن يسلاه ألف لا، نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. تبون نكمل الحديث ولا جرارج؟ ولا 5 دقائق يلا هات الحديث لعل نكمله. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ردم يأجوج مأجوج يعني سد يأجوج مأجوج. أما مكانه فأصح أقوال المفسرين حفظهم الله أنه في جهة المشرق، وأصح أقوال المفسرين أنه لم يهدم بعد. فإن قيل وينه ما رأيناه، قلنا أنت ما درت كل الكرة العربية. فإن قيل بعض المستشهدين دار كل الكرة العربية وما رأوه، قلنا لم يثبت لنا بدليل شرعي أن يعني المستكسبين دار الكرة الأرضية كلها، يعني الإنسان في بلده بعض المدن ربما ما سمع بها، وهو في بلده هنا، بل ربما في جدة بعض الحارات ما نعرفها ولا دخلناها، كيف ننكر أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأجوج ومأجوج من هم؟ أصح الأقوال حضرتكم الله أنهم من بني آدم قطعا، من بني آدم، من ذرية آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث: يا آدم إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. جاء في الحديث أن يعني 999 من بني ماذا؟ من يأجوج ومأجوج، ومن الناس واحد، فدل على أنهم من ماذا؟ من بني، من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. وما ذكر من أنهم يعني ليسوا من آدم، أو من أنهم من آدم غير آدمنا، أو أنهم من آدم وليسوا من حواء، كلها خرافات يعني لا دل عليها الكتاب والسنة. أما صفة خلقهم فخلقهم حضرتهم الله خلق عادي، وإن كانوا يشبهون أهل المشرق، أن وجوههم كاللجان المطرقة، يعني خشومهم لازمة ووجوههم عريضة، يشبهون أهل المشرق، هكذا يشبهون الترك أهل المشرق. فعلا الترك حضرتهم الله يعقلون أنهم من يأجوج ومأجوج، لكن هؤلاء كانوا بعد السد وهؤلاء كانوا قبل السد، هكذا حفظكم الله. وأما ما يذكر من صفات يأجوج ومأجوج وأنهم قصار وأنهم كذا وأنهم كذا، فهذا كله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتح اليوم غزو يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين السبابة والإبهام 90. هذه حركات كانوا يسوونها قديما العرب، يعني أرقام، هذه مثلا 90، هذه مثلا 100، يعني مثل حركات الصم البكم الآن، يعني كان عند العرب استشارات يتبايعون فيها ويتشارون، يعني حراج يقوم ما تسمع واحد يتكلم، والحراج هذا يزود وهذا يزود وهذا يزود في الحركات، هذا عندهم حركات. ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعني صفات هذه الحركات، إن شئتم تراجعونها ترجعون إليها. قال: مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، يعني رمز التسعين أو رمز المئة، هذا رمز المئة وهذا رمز التسعين. قيل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لذلك الصالحون إذا ما أنكروا الخبث الموجود، سواء معاصي وسواء بدع وسواء حوادث أو حزبيات، أخذ الله عز وجل الجميع، وقد سبق معنا هذا في الحديث: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، سبق معنا حفظكم الله. قوله: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا ما هو هذا الحديث، نعم، قوله: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حمر وجهه، يعني سبب حمرة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سبب حمرة وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر العلماء أنه من الوحي، لأن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا؟ وحي. رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع ويكابد شدة من الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته في الليلة الشديدة البرد ينزل عليه الوحي ثم يفصل عنه، وإن جبينه ليتفصد ماذا؟ ليتفصد عرقا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: بل من شدة الفتن التي رآها، ومن شدة خوفي وحرصي على أمتي صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على دينه، وأن يسقينا من يده الشريفة من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نسأل الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه في الدنيا والآخرة. ننبه الإخوة على أنه وردتنا بعض الأسئلة في شأن الندوة، ونقول: غدا بإذن الله تعالى اللجنة العلمية تنسق وتخبركم بموعد الندوة إن شاء الله، ونسأل الله ينفع بعلم شيخنا في الدنيا والآخرة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل ما كنا بدأناه من دراسة لكتاب الفتن من صحيح الإمام لعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ووصلنا في الباب الثالث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب الفتن، ولا زال الإمام البخاري رحمه الله يذكر الأحاديث المتعلقة بمسائل علاقة الحاكم بالمحكوم. نظرتم إلى الآن ونحن ندرس هذه الأحاديث المتعلقة بالمسائل بالعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب الفتن جهل هذه القضية، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالذي رأيناه أن من أعظم أسباب الفتن الواقعة الآن في الأمة الجهل بهذه القضية. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في حديث العرباض بن سارية المشهور، يعني عجب هذا الحديث إذا تدبرته، عجيب جدا. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم تلك الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، والصحابة رضي الله عنهم من فقههم عرفوا أن هذه وصية مودع، ومن فقههم أيضا عرفوا أن خير الدنيا والآخرة موقوف على كلمات يسمعونها غضة طرية من في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني مودع تودعنا ويعرفون أن أمامهم أيام فتن، أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. انظر كيف قرر النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين، يعني المسألتين الخطيرتين جدا، في وصيته صلى الله عليه وسلم الموجزة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد أيها العرب، أصحاب أنفة لا يرضون بتأمر العبد عليهم، ومع هذا قال: وإن تأمر عليكم عبد. لماذا نسمع ونطيع؟ لماذا نتقي الله؟ ولماذا نسمع ونطيع وإن تأمر علينا عبد؟ قال: لأن في هذا غلق لباب الفتن، غلق لباب الفتن. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن المتدبر في واقع شباب المسلمين اليوم يجدهم أحد رجلين: إما رجل قد ضيع تقوى الله عز وجل وصار همه شهوة بطنه وفرجه كما تشاهدون في حال بعض الشباب، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، وإما شباب متدينون لكن تدين بغلو نسأل الله العافية، هذا التدين سبب لهم فتنة أخرى وهي فتنة ترك السمع والطاعة. ولذلك أنا يعني رأينا هذه القضية مرارا، اليوم يلتزم غدا يخرج عن السمع والطاعة، يعني في السابق أول كان اليوم يلتزم غدا يفتح محل عسل أو محل عودة، في السابق يعني قبل فترة من الزمان كان الالتزام ما شاء الله قريب لمحلات العود والعسل، اليوم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اليوم يلتزم غدا يأتيه شياطين الإنس فينفخونه فيرفعونه، نسأل الله العافية، يبدأ يطعن في مسائل ماذا؟ السمع والطاعة. عجائب. ولذلك معاشر الأحبة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الباب يخبر بأمور غيبية، وأن أمته صلى الله عليه وسلم ستبتلى بأئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وكما وصف صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم صغار الأسنان سفهاء الأحلام، وصف هؤلاء الأئمة الآن بأنهم غلمة أو غيلمة، يعني شباب صغار، هلاك أمتي على يدي غلمة، يدي غلمة أو غيلمة. وجاء في بعض الألفاظ الحديث قال من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحداث يقول العلماء أنها وقعت تقريبا من عام 60 للهجرة إلى يعني عام 66 أو 67 للهجرة، أحداث تولى فيها بعض الصبيان أو كان أمراء أولئك الخلفاء من الصبيان، فوقعت في الأمة الإسلامية يعني بعض البلايا والرزايا كقضية موقعة الحرة في المدينة ومقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقضية مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة وحصار مكة وهدم البيت ونحوها من تلك القضايا الخطيرة التي سالت بسببها دماء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن بعض الأحداث المغيبة التي وقعت وما لم يقع والله الذي لا إله غيره سيقع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معاشر الأحبة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. في رواية قال أغيلمة سفها، سفها نعم، ما تحصل الفتن معاشر الأحبة من أغيلمة حكمة، وإنما تحصل من أغيلمة ماذا؟ سفها، ووقع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا حفظكم الله قوله ومعنا مروان، مروان هذا هو ابن الحكم الذي يدعي الخوارج على عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نساه مع أبيه إلى الطائف، وأن عثمان رضي الله عنه لما ولي الخلافة أعاده مع أبيه إلى المدينة المنورة، وهذا يعني دعوى باطلة ما ثبت إسناد هذه القضية أبدا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم من المدينة، لأن الحكم أولا كان من أهل مكة لأنه من مسلمة الفتح، لم يكن في المدينة أصلا إنما كان في مكة. ومروان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 سنوات، 7 سنوات، فما ذنب هذا الطفل الصغير أن ينفى؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد رد شيخ الإسلام وغيره من العلماء قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم بن العاص أو ابنه مروان كما ذكر ذلك في منهاج السنة النبوية في المجلد السادس 265. هذا مروان يقولون هو المؤسس الفعلي لدولة بني أمية، لأن جميع من جاء من خلفاء بني أمية كلهم من أبنائه، جميع من جاء من خلفاء بني أمية كلهم من أبنائه، وأولهم عبد الملك بن مروان، أولهم عبد الملك بن مروان. وقد قامت يعني في بداية تأسيس هذه الدولة فتن عظيمة بين المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع المسلمين. هذا يقول روي أن له صحبة مروان، لكن الذهبي ضعف هذا، قال عداده في كبار التابعين، عداده في كبار التابعين. قوله هنا سمعت الصادق المصدوق، الصادق المصدوق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما يخبر به صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حق. صادق ماذا؟ مصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ولو تأملتم الأحاديث التي وصف الصحابة بها النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين الصادق المصدوق، تجدون أكثرها يتحدث عن الغيب. إذا كان في الحديث بعض الأمور الغيبية، تجد الصحابي رضي الله عنه يذكر هاتين الصفتين، يقول حدثني الصادق المصدوق، كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في رحم أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك. يعني الصحابة إذا كان في قضية عن الأمور الغيب يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق، يعني هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا ما نراه الآن لكن والله الذي لا إله غيره سيقع، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما يخبر به. ولذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم قال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، إنك لتعين على نوائب الحق، إنك لتكسب المعدومة، إنك لتقرئ الضيف. يعني من كانت هذه صفاته لا تأتيه الشياطين أبدا، هكذا كان صلى الله عليه وسلم صادقا مصدوقا. قال فقال مروان، هنا حديث أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن أمته ستبتلى ببعض الحكام في ذاك الزمان ممن سيظلم أو يستأثر أو يفعل أو يفعل. قال مروان لعنة الله عليهم ظلمة، هذا مروان بن الحكم قلنا تابعي. اللعن هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابي يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، إنما جاء ممن؟ من مروان بن الحكم، وهذا اجتهاد منه هو، ولعن معين عند السلف رحمهم الله لا يجوز وإن كان مرتكبا لكبيرة، إنما اللعن الجائز عندنا اللعن العام، ألا لعنة الله على الظالمين هكذا، ألعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هكذا على وجه العموم. كذلك هنا لعن على وجه العموم لأنه لا يعرفهم وهم مجموعة. ويقول العلماء إن الله عز وجل لعله أجرى هذا اللعن على لسان من؟ على لسان مروان، لأن الجميع من صلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا اجتهاد من مروان. ولذلك لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بني أمية أو لعن أحدا من الخلفاء بعينه صلى الله عليه وسلم، وما ترويه الشيعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاكما بعينه أو لعن يعني بني أمية أو لعن نعوذ بالله معاوية أو بنيه أو من صلبه أو يزيد ومن يأتي في صلبه، فهذا كله ذكر العلماء أنه كذب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. أبو هريرة الآن حضركم الله عنده علم قطعي بأن الأمة سيليها حكام ظلمة في يعني في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني توفي أو بعد فيه صلى الله عليه وسلم. عنده علم قطعي بهذا ومع هذا لم يسم أحدا بعينه. انظر عنده علم قطعي أن الأمة العلم من أين أخذه؟ أخذه من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. سيكون بعدي أئمة ظلمة يفسدون يفتنون يفعلون يفعلون وهم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. سمع هذا أبو هريرة رضي الله عنه من في النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما تكلم بكلمة. رأيتم الشاهد لماذا أورد المصنف رحمه الله هذه المسألة؟ رأيتم ما تكلم أبو هريرة بكلمة واحدة ولا ذكر اسما واحدا. قال لو شئت أن أسميهم لفعلت لكن ما نسميهم. لماذا ما تسميهم؟ قال لقضيتين. القضية الأولى يقول رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم أو جرابين من العلم. أما أحدهما فكففته بذفته يعني نشرته بين الناس. وعاء من العلم بذفته نشرته بين الناس. وأما وعاء فلو بذفته لقطعت هذه. وفي رواية لقطع هذا البلعوم. انظر رضي الله عنه وأرضاه من فقهه رضي الله عنه وأرضاه عرف أن هذا الأمر واقع كونا لا محالة. هذا الذي يحاول الآن كثير من دعاة الحزبية أن ينكروه. لاحظوا هذه القضية. القضاء الكوني كثير من دعاة الحزبية يريدون إنكاره الآن حتى أنهم بدأوا يضعفون الحديث الصحيح إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يريدون الآن تضعيف هذا الحديث مع أن السلف رحمهم الله أسسوا علما كاملا مبنيا على هذا الحديث. أساس أجمع السلف والخلف على صحة هذا الحديث مو حسن أو صحيح لغيره. يا أحبتي هذا في إجماع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن مثل هذا الحديث هذا حديث متواتر بالمعنى. قرون والسلف رحمهم الله يؤلفون الكتب في الفرق وفي أسماء الفرق وفي حصر الفرق وفي بيان شعب هذه الفرق بناء على أي شيء؟ على هذا الحديث. ثم يأتي بعض الناس اليوم المفتونين يريدون تضعيف هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم الآن قالوا خلاص هذول السلفيين اللي يدعون إلى لا إله إلا الله اتركوهم ونحن الآن نجتمع يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في ماذا؟ فيما اختلفنا فيه. لا تقول خارجي ولا تقول شيعي ولا تقول صوفي ولا تقول بدعي إلا سلفي. يعني هذه صعبة. إذا ستفترق هذه الأمة على فرقتين عندهم ها؟ على فرقتين ماشي حالك وسلفي. هذه على فرقتين يمشي لأنهم يعذرون كل أحد إلا السلفي. هذا السلفي ما يمكن أن يعذر. ليش يا أخي عذرت الصوفي والخارجي؟ تقول هذول شباب خارجي يفجر نفسه ويقتل مسلم. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. بعضهم يعبر يقول شاب مسكين النبي يلعنهم وهذا كله. يقول شاب مسكين يعني ضر ربهم. والسلفي ولو كان من أعلم الناس ما يعبر عندهم أبدا. إيش هذا الميزان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا الهوى إلا الهوى. نعود حضركم الله نقول من فقه أبي هريرة رضي الله عنه مع أن علمه قطعي بهؤلاء الحكام وأنهم ظلمة وعنده على هذا دليل من الكتاب والسنة ومع ذلك ما تكلم بكلمة واحدة. ولا نزع يدا من طاعة ولا فارق الجماعة ولا ترك الصلاة في مساجدهم ولا ترك الحج معهم ولا ترك الجمعة والجماعة والعيدين معهم ولا ترك الجهاد معهم وكان يؤدي إليهم زكاة ماله. مع إن عنده دليل قطعي كيف بهؤلاء الخوارج الذين ما عندهم إلا ظنيات إن يتبعون إلا الظن، ومع هذا الظن بنوا عليه نزع يد من طاعة وخروج عن الجماعة ومفارقة بل واستحلال للدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن علم أبي هريرة قطعي، ومع ذلك ما سمى حاكما واحدا باسمه وما طعن في حاكم واحد باسمه، بل الذي ثبت أن من المبايعين ليزيد بن معاوية عبد الله بن عمر، كما جاء في صحيح مسلم كتب عبد الله بن عمر كتابا إلى يزيد بن معاوية إني أبايعك على بيع الله ورسوله أنا ومن أطاعني، كتاب. مع أن عندهم علم أن خلافة يزيد بن معاوية رضي الله رحمه الله أو ما رحمه كيفه، فهذا يعني ملك عظوظ ليس خلافة نبوة بخلاف ماذا؟ بخلاف خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع هذا ما تكلم واحد منهم بكلمة. لو شئت، ما الذي منعه من الكلام؟ منعه أمران: الخوف على نفسه، نعم نخاف على أنفسنا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثاني: الخوف على الأمة، وهذا أعظم. خفت على نفسك يجب عليك أن تخاف على الأمة كذلك من الفتن. ولذلك أورد هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله: إن من أعظم أسباب الفتن التعرض للحكام، فإن في وإن كانوا ظلما وإن كانوا جائرين بظنك، بل وإن كان عندك دليل شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظلمه، مع ذلك لا يجوز لك أن تتعرض لهم بحال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حمل العلماء رحمهم الله العلم الذي ما بثه أبو هريرة رضي الله عنه على هذه المسائل المتعلقة بالحكام، وكان من دعاء أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم لا تبلغني الستين ولا إمارة الصبيان. مات رضي الله عنه وأرضاه قبل ذلك بسنة أو سنتين، 58 أو 59 كما ذكر ذلك علماء الحديث. شاهدنا حفظكم الله ورعاكم أن أحاديث الفتن وإن نصت على بعض الأشياء إلا أن تنزيلها على الواقع صعب جدا. كان الصحابة عندهم علم قطعي، ومع ذلك ما استغلوا هذا العلم في التفريق بين المسلمين، ما استغلوه في الشتم ولا في السباب ولا في الغيبة ولا في النميمة، ما استغلوه. لو أن أبا هريرة رضي الله عنه يريد شرا بالإسلام، يريد شرا بالإسلام وأهله، أو يريد منصبا أو جاها في الدنيا، فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت 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 عن هؤلاء الغلمان؟ فأوعوني. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا شك ولا ريب إنه أولى بالإمامة من يزيد وما جاء بعد يزيد، لا شك. لكن مع هذا كله، مع أن عندهم دليل قطعي، كلهم رضوا بما قدره الله عز وجل لهم كونا، وسلموا بهذا وعملوا بهذا كما أمرهم الله شرعا. شيء قدره الله كونا تدفعه بأي شيء؟ تدفعه بالأوامر الشرعية. لا يجوز لك أن تجتهد مقابل ماذا؟ مقابل النص. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم. لماذا؟ قال: لكون الخروج أشد من الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. نظرتم حفظكم الله. ونقل ابن حجر رحمه الله الإجماع على ذلك. وفي لفظ لهذا الحديث أيضا معاشر الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس ماذا؟ اعتزلوهم. إذا تقاتل هؤلاء الحكام على الملك الواجب على المسلمين أم ماذا؟ أن يعتزلوهم كما اعتزل بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني تلك المسألة أو في زمان ذاك الفتن. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعض يعني مخرجي هذا الحديث إن هذا الحديث من رواية 4 من الصحابيات رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، 4 من الصحابيات عن بعضهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الباب يقول النبي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. لماذا قص العرب بالويل مع أنهم في المسلمين قليل جدا؟ العرب في المسلمين قليل، العجم أكثر من العرب. والإسلام ولله الحمد والمنة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق في الإسلام بين العربي وبين الأعجمي. لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب؟ ذكر العلماء بعض الأسباب التي خص النبي صلى الله عليه وسلم بها العرب، منها أن العرب كانوا أمة جاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أمة ضعيفة، أمة متفرقة، أمة فقيرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت لهم دولة توحدهم وتجمعهم وتعزهم، لأن في الاجتماع قوة ومنع وعز. كالفرس كان لهم قوة ومنع لأن عندهم دولة، والروم كان عندهم عز ومنع لأن عندهم دولة. أما العرب فلم يكن لهم دولة، لأن العرب اعتادوا في جاهليتهم التكبر على السلطان. العرب في جاهليتهم من عادتهم التكبر على السلطان، يأبى العربي أن يحكمه غيره، ولذلك كان في الجاهلية اليوم شيخ قبيلة بكرة تغزوه قبيلة أخرى وتسوقه عبدا عندها، وهكذا كما وصفهم الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين يعني العرب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، ضلال واضح. نعم والله كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، حتى أنار الله عز وجل لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهدانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرب أن هذا الاجتماع أزف وقت انتهائه، جاء وقت تفرقكم أيها العرب، جاء وقت فقركم أيها العرب، جاء وقت ذلكم أيها العرب، وبداية وآية هذا أن يفتح من رجم يأجوج ومأجوج هكذا، يعني حلقة صغيرة. يذكرون العلماء يعني بعض الحركات على الأعداء 90 و100، إذن هذا هو أحد الأسباب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني حضركم الله قالوا لأن العرب هم أصل الإسلام ومادته، والحرب على الإسلام أول ما تطال العرب لأنهم أصل الإسلام ومادته، فإذا هوجم الإسلام هوجم العرب من باب ماذا؟ من باب أولى. وذكر القرطبي رحمه الله يعني سببا عجيبا جدا ويدل على فقهه رحمه الله، حيث يقول وقد فسر القرطبي رحمه الله الويل هنا بأن المراد به الحرب، قال فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب، وقد وجد ذلك بما استؤثر به عليهم من الملك والدولة والأموال والإمارة، فصار ذلك في غير العرب من الترك والعجم وتشتتوا في البراري بعد أن كان العز والدنيا والملك لهم ببركته عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الدين والإسلام. فلما انتبهوا يا معاشر الأحبة إلى فقه القرطبي رحمه الله، قال فلما لم يشكر الله على هذه النعمة وكفروها بقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم أموال بعض، سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم. نظرتم هذا الفقه؟ ما شكر العرب، بل قام بينهم ويلات وقام بينهم صراع على الملك وعلى الحكم، كما هو في أول دولة بني أمية وكما هو في آخر دولة بني أمية وكما هو في أول دولة العباسيين أو العلويين وكما هو في وسط دولة العباسيين، وهكذا حتى نزع الملك والسياسة والإمارة والدنيا من العرب في القرن الثالث. ما حكم العرب إلا 3 قرون بس مع اشتراك في العجم والمماليك، ثم انتقل الملك إلى العجم. والإسلام ليس دين العرب خاصة، الإسلام للعرب والعجم، والمسلمون يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله عز وجل أمرهم من المسلمين سواء كان عربيا أو أعجميا. سمع وأطاع علماؤنا للمماليك، وهم مماليك أيضا ليسوا أحرارا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن عبد ما كانوا مماليك يحكمون العالم الإسلامي. جاهد تحت لوائهم شيخ الإسلام رحمه الله، قاتل التتر والصليبيين تحت إمرة المماليك ولا يخفاكم. فالملك انتقل من العرب حفظكم الله في حدود القرن الثاني وقامت الدول. وبهذه المناسبة معاشر الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة عند أحمد وغيره: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وفي رواية: ثم يكون بعدي ملكا عضوضا. هذا أمر سياسي مهم لا بد أن تفهموه، أن خلافة النبوة انتهت 41 للهجرة. متى انتهت خلافة النبوة؟ 41 للهجرة. أول خليفة أبو بكر سلم رضي الله عنه، واحد بس أبو بكر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه قتل مع أنه خلافة نبوة، فعثمان رضي الله عنه قتل مع أنها خلافة نبوة، فعلي رضي الله عنه قتل مع أنها خلافة نبوة، ثم الحسن رضي الله عنه وأرضاه تنازل: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وسمي ذاك العام عام الجماعة. الناس لا يرضيهم شيء، خلافة النبوة 30 سنة ومع هذا 3 خلفاء قتلوا. أما أولهم الفاروق قتله أخبث الناس أبو لؤلة المجوسي. معلوم هذا لديكم حفظكم الله. أبو لؤلة المجوسي يسمى عند الرافضة الآن بابا شجاع الدين. بابا شجاع الدين. وفي بلادهم له نصب تذكاري. نصب في مدينة اسمها كاشان. نصب تذكاري يزورونه. مع أن الخبيث قتل في المدينة ودفن في المدينة. لكن من حبهم لمن قتل من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. سموه بابا شجاع الدين. وعندهم عيد يحتفلون في التاسع من ربيع الأول إلى الثاني عشر من ربيع الأول ثلاثة أيام. عيد بابا شجاع الدين ثلاثة أيام. يرفع فيها القلم. يرفع فيها القلم. وبعد هذه الكلمة معاني. إذا رفع القلم أفي قلم هنا أفي قلم حول ولا قوة ألفا. فرحا بمقتل من؟ بمقتل عمر. خلافة النبوة 30 سنة. هذا الخليفة الثاني قتل. ثم جاء الثوار بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي فقتلوا الخليفة الثاني. قتل الخليفة الثاني أو الثالث. يعني الثاني من المقتولين نقول الثالث أحسن. عثمان رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه المبشر بالجنة قتل. يعني هذا الخليفة الراشد خلافة النبوة على أيدي شباب من شباب المسلمين المنتسبين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم أبو لؤلؤ يقودهم عبد الله بن سبأ اليهودي. آمرين بالمعروف نهين عن المنكر. ليش قتلوه؟ آمرين بالمعروف يغارون عندهم غيرة على الدين بزعمهم لكنها غيرة يقودها يهودي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخليفة الثالث. فالخليفة الرابع علي أبو السبطين رضي الله عنه المبشر بالجنة صير النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما يعني لم تطفئ نار حقدهم على الإسلام مقتل عثمان ذهبوا إلى العراق وربعوا بمن؟ بعلي رضي الله عنه وأرضاه يطلبون الجنة. خارجين يمدح قاتل عثمان رضي الله عنه يقول يا ضربة المتقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يقتل علي يريد الجنة. بل جاء في بعض ألفاظ فتنة مقتل عثمان أن أحد القتلة ارتقى صدره وقال الله أكبر ما أقرب طريق الجنة ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أقتل عثمان رضي الله عنه. شوف يا شباب الفتن لا يغتر أحد. لا تقولوا لي فلان داعية كيف تسبونه كيف تغتابونه. لا الدنيا ليست عواطف يا أحبتي. قتلت عثمان بعضهم أبوه صحابي. نسأل الله الثبات يا أحبتي. أبوه صحابي ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 30 سنة. 30 سنة. ومع هذا استطاع عبد الله بن سبأ اليهودي أن يركب على شبابنا ركب الحمر ويأتي بهم من مصر والعراق ليقتلون عثمان. منكرين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. كيف لو رأيتم صلاتهم؟ كيف لو رأيتم جهادهم؟ وكانوا يسمون القرى وكان من أكبرهم قاتل علي. تعرفون قاتل علي معاشر الأحبة أو تدرون أن قاتل علي شيخ القرى في مصر؟ شيخ القرى أخذ القرآن عن معاذ بن جبل وبعثه عمر رضي الله عنه ليعلم الناس القرآن في مصر ووثق فيه عمرو بن العاص. لكن هذا الشيخ أصغى سمعه لعبد الله بن سبأ. جاءه عبد الله بن سبأ وصب في أذنه عثمان 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 مثل ما يفعل الآن بشبابنا. الدولة 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 حتى نسأل الله العافية ترى نسوا كل خير وكل أمن وكل أمان وكل عقيدة وكل توحيد وكل دين وأركان إسلام وأركان إيمان وأعراض محفوظة وأموال محفوظة ودماء محفوظة. وقالوا جبال هذا الجسم تلك البلد خير من المدينة ومكة حتى يخرج منها. كبرت كلمة تخرج من أفواه. نسأل الله عز وجل عن انظر لا يغتر أحد بأحد يا أحبتي. انتهت العاطفة. ما في عاطفة. فيه معاشر الأحبة علم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم. عندك علم شرعي عليه السلف رحمهم الله أخذنا به. وإلا العواطف أحبتي قتلت عمر، العواطف قتلت عثمان، العواطف قتلت علي. مسلمون يقتلون عثمان ويقتلون علي، يجاهدون مجاهدين يريدون الجنة مع عشرة أحبة. كيف فتنوا؟ فتنوا بسبب الشبه وبسبب الشهوات كما فتن غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا ينكر أحد أحمدك الله إذا قلنا لك لا تسمع الشريط الفلاني أو لا تقرأ الكتاب الفلاني. قلت يا شيخ مشايخ علماء والذين قتلوا عثمان تحسبهم جهلاء؟ قرة الشيخ القرة يقودهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة من أشعث كانوا يسمونها فتنة القرة. لكن العمدة على من؟ العمدة على موافقة قولك وفعلك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. شهدنا حفظكم الله ورعاكم أن الناس إن لم يشكروا نزعت منهم هذه النعمة. فالعرب في ذاك الزمان لم يشكروا، فلذلك نزعت منهم تلك النعمة وضاعوا في البراري، ورجع كثير منهم إلى قطع الطريق والسلب والنهب إلى قيام هذه الدولة المباركة. ولله الحمد والمنة منعوا وأمنوا الطريق ووصل الحجاج. وإلا لو قرأتم كيف كانت الجزيرة العربية قبل قيام هذه الدولة لرأيتم عجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأوا مثلا كتاب مرآة الحرمين أو اقرأوا كتاب رحلة الحج، يقول من سنة كذا إلى كذا انقطع الحج، تسلط الأعراب على الحجاج، تسلط القرامطة على الحجاج، تسلط الخوارج على الحجاج. جاء الخوارج إلى الحجاج وهم غارون في عرفة فأبادوهم، جاء القرامطة إلى الحجاج وهم يطوفون حول البيت فأبادوهم. حمدان قرمط هدم الكعبة وقتل الحجاج وارتقى باب الكعبة وقال أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. أين الطير الأبابيل وأين الحجارة من سجيل؟ وين يقول وين؟ انظر كيف نسأل الله لما كفر العرب هذه النعمة. هذا الكلام معاشر الأحبة يقال للمسلمين الآن، لا تكفروا هذه النعمة التي نحن فيها، وأخص منهم أبناء هذه البلاد، لا تكفروا هذه النعمة العظمى التي والله الذي لا إله غيره نحن فيها. تلفت يمينك تلفت يسارك، هل ترى مثل هذا التوحيد؟ هل ترى مثل هذا الأمن؟ هل ترى مثل هذا الاجتماع؟ هل ترى مثل هذا التآلف؟ هل ترى مثل هذه المناهج الدراسية؟ هل ترى نساء بهذا الشكل مصطوف عليهم كأنهن في قلعة؟ ولله الحمد والمنة. هل ترى مثل هذه اللحمة؟ هل ترى مثل هذه الألفة؟ أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب تآخوا وتصاهروا وتوافقوا، ولله وضاعت عنا عيبة الجاهلية وعصبية الجاهلية. دخل الناس بلادنا آمنين يتعلمون يعملون، سافرنا نحن بلادهم نتعلم نعمل، وأصبحنا بنعمة الله ولله الحمد والمنة إخوانا. هذه والله من فقه الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال الأمر على حقيقته: ويل للعرب من فتن وحروب طاحنة ستقوم بينهم، لأنهم لم يشكروا نعمة الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسأنزع عنهم الملك والعز والمال وأعطيه غيرهم. هذه المسألة الأولى معاشر الأحبة. نرجع إلى حديث سفينة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثم يؤتي الله الملك من يشاء، أو ثم يكون بعدي ملكا عظوظا. 41 للهجرة تنازل الخليفة الراشد الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأنه رأى أن المسلمين يجتمعون بهذا. خليفة راشد، انظر له داعية ولا تو تعلم الكلام ولا دكتور ولا مدري وشه، خليفة راشد أخذ الملك، أخذ الخلافة مأخذا شرعيا اختاره أهل الحل والعقد في العراق بعد موت علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما نظر أن مصلحة الإسلام في اجتماع المسلمين وترك هذا الحرب، وأن الناس لن يجتمعوا عليه هو، وأن أهل الشام لن يرتضونه، وأن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق سيشوشون، تنازل إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقبل هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحكيم رضي الله عنه وأرضاه الموصوف بالحكم والحلم رضي الله عنه وأرضاه، وقامت ممالك الإسلام. ومعاوية أول ملك من ملوك المسلمين، وأفضل ملك من ملوك المسلمين، وأعدل ملك من ملوك المسلمين. كل من جاء بعده لا يدانيه بالفضل والعدل رضي الله عنه، ومع ذلك يطعنون فيه رضي الله عنه وأرضاه، ويزعمون أنه مغتصب. كيف مغتصب وقد أجمع عليه المسلمون؟ تنازل الحسن إليه وكان أهل الشام قد بايعوه، ومن بايعه أهل الحل والعقد خليفة، ولا ما هو خليفة؟ خليفة معاش. يزعمون أنه اغتصب الملك اغتصابا، حاشا وكلا رضي الله عنه وأرضاه. ثم رأى أنه لو لم يوصي بالملك إلى أحد خشي مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها. فرأى رضي الله عنه وأرضاه واجتهد أن هذا الأمر لقريش، وأن الناس لن يرضوا إلا لقرشي في ذاك الزمان. قال وأن أهل الشام لم يرضوا إلا ببني أمية، وأولى بني أمية في اجتهاده رضي الله عنه ابنه. ولذلك لما شاور أهل الحل والعقد في زمانه وجدهم موافقين على إمارة ابنه إلا فرد أو فردين، فأتى بهم واستمالهم واسترضاهم حتى بايعوا، وبعضهم وعد إن مت أبايع يزيد، هكذا إن مت أبايع يزيد. اجتهد معاوية وهو أهل الاجتهاد، إلا ما هو أهل الناس توهم منتهين من حرب. لو مات معاوية يا أحبتي إيش حيصير؟ سينشب الناس بحرب مرة ثانية. لذلك لما مات يزيد وجاء بعده ابنه فيه ضعف شديد، رجعت الحرب مرة أخرى، وقام ابن الزبير ومن معه، وقام الضحاك ومن معه، وقام مروان ومن معه، ورجعت الفتن. رجعت ولا ما رجعت؟ حتى هزأت بعبد الملك بن مروان. إذا معاوية لم يكن غاصبا في توليته ليزيد أبدا، بل هو صحابي جليل اجتهد. الناس كانوا حديث عهد بفتنة، أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة؟ كذلك اجتهد معاوية رضي الله عنه هنا اجتهادا سائر لمثله أن يجتهد. عقولنا قاصرة، وين نحن يا أحبتي ومعاوية، وعقل معاوية ودهاء معاوية وصحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نطعن الآن ونقول معاوية اغتصب الملك وولى يزيد ابنه؟ يا مسكين، تعلم أركان الصلاة قبل أن تطعن في معاوية، فقد نفسك وعقيدتك. تعرف عقيدة أنت ولا مشي حالك؟ في فقه الأشعري وعقد مالكي، في طريقة الجنين الثالث، في عقد الأشعري يقولون عقد الأشعري وفقه مالكي، تطع في معاوية. الشاهد حضركم الله، إذا عمل معاوية باجتهاد سائد، إن أصاب وقد أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر. ماذا؟ لا يجوز لمسلم أن يناقش القضية الآن في هذه السنوات المتأخرة ويقيس معاوية صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي على نفسه. بدأت الدول الإسلامية، الممالك الإسلامية، ما في خلافات، خلاص يأتي واحد كذا يقول خلافة، مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكر العلماء أنه خليفة لأنه شاع العدل وكذا وكذا، لا بأس، يأتي أفراد. لكن الدولة إيش اسمها؟ الدولة الأموية. إيش اسمها؟ الدولة الأموية. والخلافة فيها كيف يا أحبتي؟ انتخابات؟ ولا أهل الحل والعقد؟ ولا بالتوريد؟ بالتوريد يا أحبتي. اسمها الدولة الأموية، والخلافة فيها بالتوريث. ثم جاءت الدولة العباسية، سيوف طحنت. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن السفاح قتل من الأمويين أمم لا يحصيهم إلا الله، ثم بسط عليهم الفرش، ثم أفطر يومه ذاك على تلك الجثث. ملك عظوظ، ليست القضية لعب، ملك عظوظ. اسمها الدولة العباسية، والخلافة فيها بالميراث لا بالانتخاب. ليش الخلافة بالميراث لا بالانتخاب؟ ثم استمرت ما شاء الله أن تستمر إلى أن ذبح المتوكل بسكين. المتوكل الذي نصر السنة وقمع البدعة ذبحه المماليك بسكين. وبدأت وإن كان قبل هذا بين الأمين والمأمون حرب، وحقيقة الحرب بين الفرس والعرب، واستطاع الفرس فيها أن يغلبوا العرب وأن يولوا من؟ يولوا المأمون، لأن المأمون أخواله ممن؟ من الفرس. أما الأمين فأخواله من العرب، أم زبيدة عربية، أما المأمون أخواله من الفرس. انتصر الفرس على العرب، لكن بعد المتوكل استلمت دولة الإسلامية المماليك، الدولة العباسية، إلى سقوط بغداد على أيدي التتر. ثم بعد هذا قامت دول المماليك ودول السلاجقة، وكلهم ملوك، وكان العلماء المسلمين يرون لهم حق السمع والطاعة، ويصلون خلفهم وخلف نوابهم وفي مساجدهم، ويحجون معهم ويؤدون إليهم زكاة مالهم، إلى أن جاءت الدولة الإسلامية العثمانية. والعثمانية ملوك يا أحبتي، خلفاهم هم خلافة نبوة؟ هل خلافة الدولة العثمانية خلافة نبوة؟ يا أحبتي من العجم، فضلا عن أن يكونوا من القرش، فضلا عن أن يكونوا من العرب، فضلا عن أن يكونوا من قريش، أو دولة التركية دولة إسلامية حمت بلاد المسلمين مئات السنين، وكان ملوكها من العجم، وكان الحكم فيها ملكا عظوظا بالميراث. إذا مات سليمان الأول جاء سليمان الثاني، مات مراد الأول جاء مراد الثاني، وهكذا حفظكم الله إلى أن سقطت تلك الدولة وضعفت وتقلص سلطانها واستولى الناس على تركتها. من قال أنها هي الخلافة العامة؟ ملك كملك بني أمية، وكملك بني العباس، وكملك المماليك، وكملك الفاطميين، وكملك التتر، وكملك المغول. ما عاد في أحبة خلافة نبوة من عام 41 للهجرة. فلما عاد الله بعائدته على هذه الجزيرة العربية، وجمعنا الله عز وجل تحت هذه الأسرة المباركة، واجتمعنا وتآخينا وتآلفت قلوبنا، وظهر التوحيد، وصدع بالحق، وظهر بالصلاة والصيام والزكاة، قالوا لا، نبي خلافة نبوة، ولا ما نوافق، لازم خلافة نبوة. ليش تسمونها السعودية؟ أنا أتكلم بصراحة معاشر الأحبة، أرجو حفظكم الله أن تقدروا هذا الكلام وتعرفوا مواقعه. ليش يسمونها السعودية في الفضائيات؟ طيب ليش يسمونها العثمانية؟ حلال العثمانية، حرام السعودية. حتى في اللغة التركية يسمونها عثمانلي، عثمانلي، ولا ما يسمونها؟ يعني حلال العثمانية حرام السعودية، حلال الفاطمية حرام السعودية، حلال التترية والمغولية حرام السعودية، حلال العباسية حرام السعودية، حلال الأموية حرام السعودية. ليش أحد؟ لماذا هذا الظلم؟ من 41 انتهت خلافة النبوة، خلت تصير الأمور واضحة ونعرف ديننا وعقيدتنا ومنهجنا تمام الوضوح، لا لبس فيه ولا إشكال. هكذا الملوك إذا استولوا على بلد نسب إليهم، ملوك هؤلاء حفظك الله، كل ملك يستولي على دولة ينسبها إليه، كما سمى الأمويين الدولة الأموية، وكما سمى العباسيين الدولة العباسية، وكما سمى العثمانيين الدولة العثمانية، كذلك سمى السعوديين الدولة السعودية. والناس الآن في أمس الحاجة للتنظيم وللترتيب، جوازات وإقامات وتبعيات وبطاقات ورخص، الناس مظلموا، وهذا من التنظيم فقط لا غير، ليس له قصد. لماذا يورثون الملك؟ هكذا الملوك معاشر الأحبة يورثون الملك. لماذا ورث معاوية يزيد؟ حلال على معاوية، اجتهد، قالوا نعم، ثم حتى نحن اجتهدنا. حلال على عبد الملك بن مروان يورث الملك إلى بنيه، وكان عبد الله بن عمر يكتب كتابا بيده من عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك بن مروان، إني أبايعك على بيع الله ورسوله، أبايعك، في صحيح مسلم. عبد الله بن عمر يبايع عبد الملك بن مروان مع أنه أخذها بالسيف، لم يأخذ عبد الملك بن مروان الخلافة بمبايعة أهل الحل والعقد ولا بإجماع المسلمين ولا بالانتخابات، وإنما أخذها بالسيف، قتل في سبيلها صحابة، ومع ذلك بايع عبد الله بن عمر والصحابة كلهم بايعوا وصلوا قلب الحجاج كما سيأتي كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه عن الحجاج. ما قالوا ما نبايع لأنك ورثت الملوك. هكذا النبي أخبر كونا أن الدولة الإسلامية ستنقلب إلى ملك. قال ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. الملك من سمات الملك التوريث. الصحابة رضوا بهذا والتابعون رضوا بهذا والسلف رضوا بهذا ونحن نرضى بهذا كما رضي الصحابة وكما رضي التابعون وكما رضي السلف. فالذي يطعن بهذا طعن بالصحابة وطعن بالتابعين وطعن بالسلف رحمهم الله. وإن شئتم أعطيكم مئات الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله في أمره بالصبر على الواثق وعلى المعتصم وعلى يعني قبله المأمون وهو يجلد ويضرب ويقول عليكم بالسمع والطاعة وإياكم والفتن. قالوا أوليس نحن الآن في فتنة يا إمام؟ قال نعم في فتنة، ولكن الفتنة الدماء الدماء، يعني تلك الحرب التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نتكلم بصراحة، هذه الدولة دولة إسلامية ملوك، ليست الخلفاء الراشدين. إذا قال لكم أحد هذا خلافة نبوة كونوا تكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة. هؤلاء ملوك مملكة إسلامية كمملكة بني أمية ومملكة بني العباس ومملكة الفاطميين والعثمانيين. إذا كنتم تحرمون على هؤلاء فحرموا، إن كنتم تطعنون في العلماء الذين يمدحون هذه الدولة ويحبون هذه الدولة ويدعون إلى السمع والطاعة فاطعنوا في عبد الله بن عمر الذي بايع عبد الملك بن مروان رضي الله عنه وهو أخذها بالسيف. عينك عينك قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه في سبيل هذه الدولة، ومع ذلك بايعه عبد الله بن عمر. معاشر الأحبة، خلنا نتكلم بوضوح، لا بد من الوضوح وقت الفتن، لا بد من دراسة واضحة بينة، ما في عمومات، في أشياء نقاط توضع على الحروف هكذا واضحة تماما. الممالك الإسلامية قامت من 41 للهجرة. اللي يكذب بهذا يأتي يقول هذا كذب كذب. بعد هذا ننظر إلى قوله أما وإن الممالك الإسلامية قامت من 41 للهجرة. بس يعني كم سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي؟ كم سنة؟ 31 سنة فقط خلافة النبوة 30 سنة بس، وبعدها ملكا عظوظا. إذن الذي جعل علماءنا وجعل الصحابة يسمعون ويرضون لملوك الإسلام الأوائل يجعلنا نحن كذلك نسمع ونطيع لملوك الإسلام المتأخرين. هذه القضية قضية مهمة معاشر الأحبة، كلها يعني ركز عليها الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. إذن عرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترف. فنقول للشباب في بلادنا اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، لا تكفروا هذه النعمة التي نحن فيها فنسلب ونشتت في البراري كما سلبت عن من كان قبلنا وشتتوا في البراري. وأنا أدعوهم فقط لقراءة كتاب براءة الحرمين أو كتاب رحلة الحج. أحد العلماء المصريين يعني كتب في حج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني قضية دعوة الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله. اقرأوا 20 سنة تعطل الحج، 30 سنة تعطل الحج، 40 سنة والحج وقتل وقتال. فلما اجتمعنا يأتي شباب سفهاء ومن خلفهم ممن نسأل الله العافية من القاعدة يريدون أن يسلاه ألف لا، نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. تبون نكمل الحديث ولا جرورج؟ ولا 5 دقائق يلا هات الحديث لا نكمله. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ردم يأجوج مأجوج يعني سد يأجوج مأجوج. أما مكانه فأصح أقوال المفسرين حفظهم الله أنه في جهة المشرق، وأصح أقوال المفسرين أنه لم يهدم بعد. فإن قيل وينه ما رأيناه قلنا أنت ما درت كل الكرة العربية. فإن قيل بعض المستشهدين دار كل الكرة العربية وما رأوه قلنا لم يثبت لنا بدليل شرعي أن يعني المستكسبين دار الكرة الأرضية كلها. يعني الإنسان في بلده بعض المدن ربما ما سمع بها، وهو في بلده هنا، بل ربما في جدة بعض الحارات ما نعرفها ولا دخلناها، كيف ننكر أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأجوج ومأجوج من هم؟ أصح الأقوال حضرتكم الله أنهم من بني آدم قطعا، من بني آدم، من ذرية آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث: يا آدم إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. جاء في الحديث أن يعني 999 من بني ماذا؟ من يأجوج ومأجوج، ومن الناس واحد، فدل على أنهم من ماذا؟ من بني، من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. وما ذكر من أنهم يعني ليسوا من آدم، أو من أنهم من آدم غير آدمنا، أو أنهم من آدم وليسوا من حواء، كلها خرافات يعني لا دل عليها الكتاب والسنة. أما صفة خلقهم فخلقهم حضرتهم الله خلق عادي، وإن كانوا يشبهون أهل المشرق، أن وجوههم كاللجان المطرقة، يعني خشومهم نازلة ووجوههم عريضة، يشبهون أهل المشرق، هكذا يشبهون التركة أهل المشرق. فعلا الترك حضرتهم الله يعقلون أنهم من يأجوج وماجوج، لكن هؤلاء كانوا بعد السد وهؤلاء كانوا قبل السد، هكذا حفظكم الله. أما ما يذكر من صفات يأجوج وماجوج وأنهم قصار وأنهم كذا وأنهم كذا، فهذا كله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتح اليوم من غزو يأجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بين السبابة والإبهام 90. هذه حركات كانوا يسوونها قديما العرب، يعني أرقام، هذه مثلا 90، هذه مثلا 100، يعني مثل حركات الصم البكم الآن، يعني كان عند العرب استشارات يتبايعون فيها ويتشارون، يعني حراج يقوم ما تسمع واحد يتكلم، والحراج هذا يزود وهذا يزود وهذا يزود في الحركات، هذا عندهم حركات. ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعني صفات هذه الحركات، إن شئتم تراجعونها ترجعون إليها. قال: مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، يعني رمز التسعين أو رمز المئة، هذا رمز المئة وهذا رمز التسعين. قيل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لذلك الصالحون إذا ما أنكروا الخبث الموجود، سواء معاصي وسواء بدع وسواء حوادث أو حزبيات، أخذ الله عز وجل الجميع، وقد سبق معنا هذا في الحديث: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، سبق معنا حفظكم الله. قوله: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا مو هذا الحديث، نعم، قوله: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حمر وجهه، يعني سبب حمرة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ سبب حمرة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء أنه من الوحي، لأن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا؟ وحي. رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع ويكابد شدة من الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته في الليلة الشديدة البرد ينزل عليه الوحي ثم يفصل عنه، وإن جبينه ليتفصد ماذا؟ ليتفصد عرقا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: بل من شدة الفتن التي رآها، ومن شدة خوفي وحرصي على أمتي صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه، فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على دينه، وأن يسقينا من يده الشريفة من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نسأل الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه في الدنيا والآخرة. ننبه الإخوة على أنه ورجتنا بعض الأسئلة، ورجتنا بعض الأسئلة في شأن الندوة، ونقول: غدا بإذن الله تعالى اللجنة العلمية تنسق وتخبركم بموعد الندوة إن شاء الله، ونسأل الله ينفع بعلم شيخنا في الدنيا والآخرة.